الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يزيح الستار عن صاروخ استراتيجي ويؤكد مواصلة تطوير القدرات الصاروخية. استئناف مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر والوفد الإيراني يشير إلى حصول بعض التقدم. والإطار التنسيقي في العراق يطرح مبادرة للخروج من الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والحوار. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مضي إيران على مسار تطوير اقتدارها الصاروخي. وقال اللواء محمد باقري في مراسم الكشف عن صاروخ خيبر شكن الاستراتيجي أن الأعداء لا يفهمون سوى لغة القوة، معتبرا أن الفضل في استتباب أمن واستقرار إيران يعود لاقتدارها الذي أدخل الرعب إلى قلوب الأعداء. يذكر أن مدى صاروخ خيبر شكن يبلغ 1450 كيلو مترا ويعمل بالوقود الصلب وقادر في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخية. استؤنفت يوم أمس جلسات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر بين إيران ومجموعة 4+1. وأجرى رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني لقاءات ثنائية مع الوفود الأوروبية وناقش آخر التطورات مع المنسق الأوروبي للجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف. من جانبه أكد مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا حصول تقدم واضح، لافتا إلى أن الغربيين لا سيما أمريكا يتباطؤون. وأضاف محمد مرندي: يجب أن نرى ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لإلغاء الحظر. وحول تواصل محادثات إلغاء الحظر المفروض ضد إيران والتطور الصاروخي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مشاورات مع حكوماتها عادت الوفود المشاركة في محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران، واستأنفت جلسات الجولة الثامنة بين إيران ومجموعة 4+1. وأجرى الوفد الإيراني برئاسة كبير المفاوضين علي باقري كني لقاءات ثنائية مع الوفود الأوروبية وناقش آخر التطورات مع المنسق الأوروبي للجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استبق الجلسة بدعوة الغرب إلى اتخاذ قرارات جدية ومؤثرة بشأن إلغاء الحظر عن بلاده. في هذه الأثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام بداخلها لاتخاذ القرارات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. وأضاف شمخاني أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب نزاعاتها الداخلية. وتأكيدا على سلمية البرنامج النووي الإيراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة، محددا 12 منطقة كأقطاب صناعية للتشعيع في البلاد. وقال إسلامي إن الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي القيام بالدراسة والتخطيط للتقدم بتأثير هذه التكنولوجيا عن طريق التشعيع في كل المجالات. وصرح بأن الخطوة الثانية تمثلت بدعوة الصناعة الغذائية والزراعية الكبيرة لتعريف مكانة وأداء التشعيع، مشيرا إلى أن هنالك في الوقت الحاضر نحو 200 مركز للطب النووي في البلاد تستفيد من الأدوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية، ويتلقى الخدمات عن هذا الطريق نحو 1,000,000 مريض سنويا بواسطة المراكز العلاجية. وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران، إلا أن القوات الإيرانية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية، حيث كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران عن صاروخ باليستي جديد قادر على إصابة الأهداف على بعد 1450 كيلومترا بدقة. وأزاح حرس الثورة الستار عن الصاروخ خيبر شكان الاستراتيجي بعيد المدى، حيث قال قائد قوة الجو فضاء في الحرس العميد أمير علي حاجي زادة إن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ولديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، كما يمتاز بانخفاض مدة التجهيز والإطلاق إلى السدس.
طرح الإطار التنسيقي في العراق مبادرة للخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدد الدستورية. وأشار بيان للإطار إلى أن المبادرة تستهدف فتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن، داعيا كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى طرح الإطار التنسيقي في العراق مبادرة للخروج من الانسداد السياسي، مؤكدا أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدد الدستورية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية. ولفت البيان إلى أهمية استثمار تفسير المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عددا من أجل التفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد. هذا ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة، مؤكدا أن العراق يمر بظروف سياسية معقدة جدا. وقال الكاظمي خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان أن المرحلة الراهنة مفصلية ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى، مضيفا أن على جميع القوى دون استثناء الأمنية والسياسية والاجتماعية التحرك السريع وتحمل مسؤولياتها. استشهد مواطنان يمنيان بقصف للعدوان السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأفادت مصادر يمنية باستشهاد مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون بينهم مهاجر إفريقي يوم أمس الأول بقصف مدفعي العدوان السعودي على منطقتي المفتح والرقو بذات المديرية. ويواصل العدوان السعودي استهداف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، وغالبا ما يسقط شهداء وجرحى في ظل صمت دولي وأممي مطبق. وحول تواصل جرائم تحالف العدوان السعودي ضد المدنيين في اليمن وآخر التطورات الميدانية، تابعوا هذا التقرير.
عدة مناطق ومواقع مهمة تستعيدها القوات اليمنية في جبهة مديرية حرض في الحدود مع السعودية، إذ شهدت الساعات الأخيرة في هذه الجبهة المشتعلة شن قوات صنعاء لعدة هجمات عكسية ردا على محاولة القوات المدعومة سعوديا فرض حصار على مديرية حرض عبر هجوم واسع بدأته منذ أيام، لكنه قوبل بعمليات تصدي نجحت في إحباط المحاولات السعودية تطويق حرض.
تم تطويق العدو بعد أن حاول التوغل إلى مناطق الجيش واللجان الشعبية وإيقاع الخسائر الفادحة في صفوفه سواء على مستوى العدد أو على مستوى العدة، حيث تم استهدافهم سواء على مستوى القوى الصاروخية أو سلاح الجو والمسير وعلى مستوى الكمائن المحكمة التي أوقعهم فيها الجيش واللجان الشعبية.
المعلومات تتحدث عن خسائر كبيرة بشرية ومادية في صفوف قوى التحالف السعودي بالجبهة الحدودية نتيجة الهجمات النوعية للجيش اليمني الذي نشر إعلامه الحربي مشاهد منها توثق بعضها اقتحام مواقع للجيش السعودي في محوري نجران وجيزان وسقوط قتلى من صفوفه واغتنام أسلحة ومعدات مختلفة وتأمين معسكرات وطرق رئيسة في مناطق الحدود. اتساع رقعة المعارك مؤخرا واحتدامها في الجبهة الحدودية جاء إثر تصعيد الجيش السعودي وفصائل يمنية موالية له في محور جيزان ومنطقة حرض، تصعيد تزايدت فيه أيضا خلال الساعات الأخيرة الغارات الجوية للمقاتلات السعودية استهدفت معظمها مواقع سبق للتحالف العدوان ادعاء السيطرة عليها. وتعكس كثافة الغارات في الجبهة الحدودية برأي عسكريين تعرض السعودية وأطرافها لانتكاسة وهزائم في هذه الجبهة، وتعد تأكيدا بخسائر لمكاسب كانت تزعم تحقيقها خلال الأيام الماضية من عمر المعركة.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن العناصر السابقين في تنظيم داعش الذي تم الإفراج عنهم بدعم من الولايات المتحدة يتوجهون إلى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي. وقال المركز الروسي للمصالحة أنه تلقى معلومات عن توجه العناصر السابقين في داعش الذين تم العفو عنهم بدعم من الولايات المتحدة والذين احتجزوا سابقا في المعتقلات في المناطق تحت سيطرة الإدارة الكردية إلى خارج الأراضي السورية، مضيفا أنه يتوجهون إلى الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي بجوازات سفر مزورة مع تأشيرات الدخول. فتح مقاومون فلسطينيون النار على حافلة صهيونية قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. اعترفت بذلك مصادر عبرية وقالت أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان، فيما أشارت أخرى إلى إصابة مستوطن خلال الهجوم. وكان مجاهدو كتاب الأقصى وسائل القدس قد ردوا أمس على جريمة اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس باستهداف دورية الاحتلال بالضفة الغربية، كما خاضوا اشتباكا مع قوات الاحتلال الغربية جنين. تفاصيل أوفى حول تشييع جثامين الشهداء في الأرض المحتلة في التقرير التالي.
مشهد غاب عن نابلس لأشهر، الألاف من الفلسطينيين يحملون على الأكتاف جثامين 3 من الشهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعوات للانتقام من المحتل وللمقاومة كي تستعيد مكانها في الميدان. الشهداء 3 أدهم مبروك ومحمد الدخيل وأشرف لمبسلط والذين قضوا برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية. ادعى الاحتلال أنهم كانوا يشكلون خلية قامت بأعمال مقاومة في مواجهة قواته ومقراته. التشييع الذي لم تشهد مثيله مدن الضفة منذ أعوام أثبت أن الشارع الفلسطيني بوصلته لم تتغير رغم كل المتغيرات. عملية الاغتيال تعتبر هي الأشرس منذ سنوات، لا سيما أنها تمت بدم بارد من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية، أما توقيتها فهو الأكثر أهمية، لا سيما وأنها طالت مشاطاء من حركة فتح التي تعتبر العمود الفقري للسلطة الفلسطينية والتي يطلب منها اليوم أن تنسق أمنيا مع الاحتلال. وإن كان خلف عملية الاغتيال رسالة فهي أن من سيرفع السلاح في الضفة الغربية ستطاله رصاصات الاحتلال بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمي إليه.
ترتقي إلى جريمة حرب لأنها سياسة إعدام ميداني خارج نطاق المحاكمة العادلة. الاحتلال هو القاضي والمجرم والجلاد، يحاسب من يشاء بطريقة القتل العمد، وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاغتيالات والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين شيوخا ونساء وأطفالا.
الإدانات والشجب الذي رافق عملية الاغتيال لم يغير من حقيقة أن الاحتلال يشن اليوم حربا حقيقية في الضفة الغربية وسط صمت من العالم. نظرية جز العشب هي النظرية الإسرائيلية التي طبقت اليوم في مدينة نابلس من خلال عملية الاغتيال التي طالت الشهداء 3. هذه النظرية يسعى الاحتلال إلى تطبيقها في كافة أرجاء الضفة الغربية منعا وفق ظنه للانفجار المستقبلي.
ختام النشر العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يزيح الستار عن صاروخ استراتيجي ويؤكد مواصلة تطوير القدرات الصاروخية. استئناف مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، والوفد الإيراني يشير إلى حصول بعض التقدم. والإطار التنسيقي في العراق يطرح مبادرة للخروج من الانسداد السياسي وفتح آفاق للتعاون والحوار. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها مواقف الإمام رحمه الله فيما يتعلق بمؤامرات الأعداء المتمثلة في محاولات بث الفرقة والاختلافات بين الحوزات والجامعات. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان عزل علماء الدين من بين المؤامرات الشيطانية للقوى الاستعمارية الكبرى والتي يتم تنفيذها منذ سنين طويلة، وبلغت ذروتها في إيران منذ عهد رضا خان، وتواصل تنفيذها في عهد الابن محمد رضا شاه بأساليب مختلفة. هذه المؤامرة التي تم تنفيذها في عهد رضا خان من خلال الضغوط والقمع وتجريد العلماء من زيهم والسجن والنفي وهتك الحرمات والإعدام وما إلى ذلك، استمرت في عهد محمد رضا عبر المخططات والأساليب الأخرى، ومنها خلق العداء بين الجامعيين وعلماء الدين، حيث جرت دعايات وإعلام واسع في هذا المجال. وللأسف فقد نجح النظام البائد في ذلك بشكل لافت بسبب جهل الشريحتين بالمؤامرات الشيطانية للقوى الكبرى. يصرح الإمام الخميني الراحل رحمه الله في هذا المجال قائله:
لقد بذلت الجهود من جهة اعتبارا من المدارس الابتدائية وحتى الجامعات كي يتم انتخاب وتعيين المعلمين والمدرسين والأساتذة ورؤساء الجامعات من بين المنبهرين بالغرب أو الشرق والمنحرفين عن الإسلام والأديان الأخرى، في حين يكون الملتزمون المؤمنون ضمن الأقلية، وأن تتم تربية الشريحة المؤثرة التي تمسك بزمام الأمور في المستقبل اعتبارا من الطفولة وحتى مقتبل الشباب والشباب بشكل، بحيث يشعرون بالنفور من الأديان بشكل مطلق ومن الإسلام بشكل خاص، ومن المرتبطين بالأديان وخاصة علماء الدين والدعاة. وكان يتم التعريف بهم وتقديمهم من قبل عملاء الإنجليز في تلك الفترة وأنصار الرأسماليين والإقطاعيين وأنصار الرجعية والمعارضين للتحضر والرقي فيما بعد ذلك. ومن جهة أخرى فقد أثاروا من خلال إعلامهم الخبيث الخوف في نفوس علماء الدين والدعاة والمتدينين من الجامعات والجامعيين، وكانوا يتهمون الجميع بالإلحاد والانفلات ومعارضة مظاهر الإسلام والأديان.
أي مستضعفين جهان برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم هيا انهضوا بوجه المستكبرين، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم، إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت عظامكم.
مستمعين الكرام، اعتبر مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف أن نتيجة تنفيذ سياسة إثارة الفرقة بين الحوزويين والجامعيين هي تسلط الناهبين على جميع شؤون البلاد، وأوصى الجيل الجديد وخاصة طلبة العلوم الدينية والطلبة الجامعيين بأن يعززوا أواصر المودة بينهم وأن لا يغفلوا مؤامرات الأعداء، حيث أعلن رحمه الله في هذا الصدد قائلة:
كانت نتيجة تلك السياسات أن يكون المسؤولون الحكوميون معارضين للأديان والإسلام ورجال الدين والمتدينين، وأن تكون جماهير الشعب التي تميل إلى الدين وعلماء الدين معارضة للحكومة وكل ما هو متعلق بها، وأن يفتح الاختلاف العميق بين الحكومة والشعب والجامعي وعالم الدين الطريق للناهبين بشكل بحيث تكون كل شؤون البلاد تحت سلطتهم وأن تصب كل موارد الشعب في جيوبهم. وقد لاحظتم مدى الأذى الذي لحق بهذا الشعب المظلوم والأذى الذي سيلحق به. والآن وبعد أن حطم أبناء الشعب من علماء دين وجامعيين والتجار والعمال والمزارعين أغلال الأسر وسدوا الطريق أمام نفوذ القوى الكبرى وأنقذوا البلد من قبضاتهم هم والمرتبطين بهم، فإن وصيتي هي ألا يغفل الجيل الراهن والآتي، وأن يسعى الجامعيون والشباب الأعزاء وعلماء الدين وطلبة العلوم الإسلامية لأن يعززوا ما استطاعوا أواصر الحب والمودة والتفاهم، وأن لا يغفلوا مخططات الأعداء ومؤامراتهم، وأن يبادروا إلى نصح وإرشاد الأشخاص الذين يعملون من خلال سلوكهم وأقوالهم على أن يبذروا بذور النفاق بينهم بمجرد أن يروهم، وإن لم تجد نصيحتهم نفعا فإن عليهم أن يعرضوا عنهم ويقاطعوهم ولا يدعوا المؤامرات تترسخ وتتجذر، حيث إن من الممكن القضاء عليها وهي في المهد.
نعم أحبتنا الكرام، لقد عبر الإمام الخميني رحمه الله طيلة حياته وفي الظروف المختلفة عن آرائه ووجهات نظره حول الحوزات العلمية، وأطلق التحذيرات اللازمة في هذا المجال. بعبارة أخرى، إن وصية الإمام تمثل آخر وربما أهم قسم من آرائه فيما يتعلق بالحوزات العلمية.
وقد أشار الإمام الخميني في الرسالة التي وجهها في الأشهر الأخيرة من عمره إلى الحوزات العلمية والعلماء ورجال الدين إلى ملاحظات مهمة وتوعوية، فقد اعتبر في هذه الرسالة أن رجال الدين هم حملة أمانة الوحي والذين يضيئون مصباحا لهداية الناس على منابر الخطابة والوعظ، ورأى أن جهودهم من أجل الحفاظ على دين الله تعالى أمام الانحرافات والهجمات جهاد في سبيل الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة. انتظرونا حتى الحلقة القادمة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
المتين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم أيها الأحبة مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي نتناول فيها خروقات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للتشريعات الدولية التي كانت طرفا أساسيا في سنها، ولكن لأهداف وغايات لتمرير مصالحها، إلا أن تعاطيها مع هذه القوانين بشكل انتقائي ومراوغ وطبقا لمصالحها، وتعتمدها كسلاح ضد الدول والشعوب المستقلة التي تريد أن تعيش حرة بعيدة عن منظومتها الإمبريالية والاستعمارية، وهي قامت بشن حروب من أجل ذلك. في حلقة اليوم أيها الأحبة نتناول واحدة من هذه الانتهاكات الفاضحة التي تستخدمها اليوم الولايات المتحدة ضد إيران وضد دول مستقلة أخرى، لا لشيء وإنما بسبب عدم تماشي إيران وهذه الدول مع الرغبات الشيطانية والاستعمارية لواشنطن وحلفائها، وهي الحظر الدوائي على إيران. عنوان هذه الحلقة: الحظر الدوائي على إيران من منظور القانون الدولي. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، استهدفت العقوبات الأمريكية غير القانونية صحة الإيرانيين ورفاههم. ورغم أن الحكومة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين وردا على الانتقادات الواسعة النطاق والعالمية لتأثير العقوبات على تعطيل نظام الرعاية الصحية في إيران، زعمت الحكومة الأمريكية والمسؤولون دائما أن العقوبات لا تشمل التجهيزات الطبية أو الأدوية المعدات الصيدلانية، وأنها لا تمنع إرسال المساعدات الطبية، بينما تتحدث المنظمات المحلية وحقوق الإنسان عن دور وتأثير العقوبات الأمريكية في تعطيل نظام الرعاية الصحية الإيراني ووضع القيود أمام وصول الأدوية إلى إيران. الحقيقة أعزائي الكرام هي أن العقوبات أدت إلى افتقار المواد والمعدات التي يستخدمها الأطباء للجودة العالية بسبب عدم التواصل مع الشركات التي تبيع معدات طبية عالية الجودة. وأيضا أن العقوبات إلى جانب متغيرات أخرى أدت إلى عدم ارتقاء الخدمات في المستشفيات وعدم الحصول على المستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية بأسعارها الطبيعية، حيث أصبحت التكاليف العلاجية باهظة الأثمان بسبب استنزاف الميزانية وصرفها على تأمين الأدوية الذي يعتبر الحاجة المبرمة. ولأن العديد من أساسيات التجهيزات لعلاج السرطان بما في ذلك تجهيزات الطب النووي والعلاج الإشعاعي هي في عداد السلع ذات الاستخدام المزدوج، فإنها أصبحت تحت رحمة الحظر، وأيضا يشمل الحظر قطع الغيار للتجهيزات القديمة الموجودة وهي مستهلكة إلى حد كبير وتفتقد إلى الجدوائية اللازمة في البلاد، ويشمل أيضا البرمجيات الخاصة بتشغيلها بسبب هذا الاستخدام المزدوج. لذا يمكن القول إن الحظر، خاصة الحظر الثانوية للبنوك والمصارف والشركات الإيرانية، كان العامل الأكثر تأثيرا على عملية العلاج والصحة والسلامة الاجتماعية للإيرانيين طيلة السنوات الأخيرة. لا نزال معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الحظر الدوائي على إيران من منظور القانون الدولي. مستمعي الأفاضل، هناك أدلة قوية على أن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير سلبي واضح على وصول المواطنين الإيرانيين إلى الأدوية والعلاج والمعدات الطبية، وبالتالي فقد كان لها آثار مدمرة وسلبية على مجموعة واسعة من الحقوق المتعلقة بالصحة والحياة للإيرانيين، وغالبا من خلال حرمان المواطنين الإيرانيين الوصول إلى الأدوية الحيوية فقد انتهكت حقهم في الحياة والصحة، وهذا الحق الذي هو من أبسط حقوق الإنسان، مثله مثل الحقوق الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي يقف عليها حق الحياة، ولا يمكن تجاهله حتى في الحالات الطارئة. نتيجة للحظر المفروض على إيران وخاصة البنك المركزي، وكذلك معاقبة بعض البنوك والمؤسسات المالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، أصبحت شبكة الأدوية الإيرانية وتبعا لذلك صحة وعلاج المرضى الإيرانيين في حالة من الفوضى. وتبعا لهذا الحظر فإن القطاع الخاص بالعلاج والسلامة الإيرانية يواجه عدة تحديات، منها زيادة أسعار الأدوية بسبب ارتفاع أسعار صرف العملة والانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار والعملات الأخرى، والمزيد من النقص في بعض الأدوية بسبب انسداد القنوات المالية واستحالة دفع ثمن الأدوية. نعم، في غضون ذلك أيها الأحبة، وعلى الرغم من تأميني وإنتاجي نسبة كبيرة من الاحتياجات الصيدلانية والأدوية الإيرانية محليا، على أي حال تعود نسبة من حصة سوق الأدوية الإيرانية إلى تلك الأدوية المحددة التي تعتبر أدوية حيوية بالنسبة للمرضى من ذوي الأمراض الخاصة والمستعصية كالسرطان وما إلى ذلك، حيث يحتاجون إلى استيراد الأدوية الخاصة بهم. مستمعينا الكرام، وفي هذا السياق هناك إعفاء عقيم لبعض المواد والسلع الإنسانية بما فيها الأدوية من العقوبات الأمريكية، نظرا لوجود صعوبات وتعقيدات في تأمين تراخيص استيرادها إلى إيران، وبسبب الطبيعة الصعبة والمتشابكة لنظام العقوبات الأمريكي، ولذلك فإن الإعفاءات تكون قليلة وحتى عديمة التأثير، لأن الشركات المصنعة للأدوية والمعدات الطبية ستواجه مخاطر قانونية حتى لو تم إعفاؤها من تأمين تلك الاحتياجات الإنسانية. ولهذا السبب فإن هذه الشركات لا ترغب مطلقا بأن تخاطر وتضع نفسها في معرض العقوبات المترتبة على ارتكاب مخالفات، وبالتالي فإن هذه الاستثناءات هي في الواقع لم تكن قادرة على وقف الانتهاكات للحقوق الإنسانية للشعب الإيراني. وهكذا نفهم من كل ما ذكرناه أن الحظر الأمريكي على الدواء في إيران يشكل وجها من أكبر وجوه انتهاكات حقوق الإنسان، وتمارس أمريكا ضد الشعب الإيراني بطرق فاضحة وملتوية في نفس الوقت. فالقانون الدولي وفي أكثر من بند لا يجيز فرض حظر دوائي وعلاجي ضد الشعوب والدول، لكن واشنطن عمدت إلى ذلك، بل ذهبت إلى نقطة أبعد لكي تسد أي طريق أمام فك عقدتها من خلال اتباع نظام حظر مركب و معقد. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه اليوم الحظر الدوائي على إيران من منظور القانون الدولي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نتحدث حول موضوع التقريب في مجال الأصول الفقهية والاجتهاد، والذي يعتبر من الأسس والجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة المسلمين والمشتركات التي تجمع بينهم. مستمعينا الأعزاء، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية والإعلامية مع الغرب والصهيونية العالمية، بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء الحضاري والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وكيانها وعزتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات المعاصرة والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، خاصة في المجالات الفقهية والأصولية. ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب سهل يسير ونقاطه قليلة، كما يجب الاعتماد دائما على أصالة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وغني عن القول والبيان عزيز المستمع أن مبدأ الوحدة الإسلامية مقرر ومفروض على أمتنا في كتابنا المجيد: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. فأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام الذين نضجت أفكارهم واختمرت معارفهم وعلومهم وترفعوا على التعصب المذهبي وأدركوا خطر الاستعمار الذي يحرص دائما على تجسيد الخلافات بين المذاهب الإسلامية. مستمعينا الكرام، من بين الدراسات المهمة في مسألة التقريب هو محاولة التقريب بين المصطلحات الأصولية ومدى أهميتها في هذا المجال. ويمكن القول بأن المصطلحات الأصولية تحمل بين طياتها حساسية شديدة، إذ إن أدنى تغيير يحصل فيها يؤثر كثيرا على عملية الاستنباط، ويكمن سر ذلك في أن المصطلحات تعتبر القناة التي يمر عبرها تأثير الأصول على الفقه. وهذا التأثير يبرز في شكل من الأشكال الثلاثة، وهو إخراج الدليل عن دائرة الحجية، أي عدم الاعتراف به كدليل أو جعله تابعا لغيره من الأدلة، أو تغيير مرتبة الدليل بين الأدلة الأخرى، وتغيير طرق الاستفادة من الكتاب والسنة، ومثاله التغييرات التي تأتي في مباحث اجتماع الأمر والنهي وأصالة الظهور والعموم والخصوص والتزاحم بين الأدلة وغيرها من الأمثلة على ذلك. إن الخلافات الفكرية عزيزي المستمع بمنزلة اختلاف اللغة واختلاف القومية وأمثال ذلك ليست في واقعها من عوامل الافتراق والنزاع، ولكنها تستغل من قبل دعاة التفرقة والتجزئة وتشكل أرضية خصبة لنشاطهم. والخلافات الفكرية قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شريطة أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات عزيز المستمع من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج لها. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رب أعني من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي واصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشد. رب أعني من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي واصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشد. الله
إيران اليوم المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. أعزائنا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى صمود الجمهورية الإسلامية وتمسكها بثوابت استراتيجياتها المناهضة لنظام السلطة والهيمنة من خلال طريقة تعاملها وتعاطيها مع المفاوضات التي أجرتها مع السداسية بخصوص ملفها النووي السلمي، حيث رسم سماحته الخطوط الحمراء لهذه المفاوضات وأغلق الأبواب أمام التطرق لأية قضية أخرى فيها غير الموضوع النووي، مهما حاول الطرف المقابل ممارسة الضغوط لإقحام أجندات أخرى كالقضايا الإقليمية منها سوريا واليمن والنظام الصاروخي الدفاعي الإيراني. وبذلك وضع سماحته نهاية للجدل المثار والإيحاءات الشيطانية لنظام السلطة والهيمنة الغربي بأن المفاوضات تعني نهاية المشروع المناهض للاستكبار الذي تتبناه الثورة الإسلامية والنظام المنبثق عنها. وشدد الإمام الخامنئي على أن هذا المشروع غير قابل للتعطيل والتوقف، لأن مقارعة الاستكبار ونظام الهيمنة الغربي من المبادئ الرئيسية للثورة الإسلامية، وأن التخلي عنه يعني ابتعاد إيران عن التبعية للقرآن. نستكمل بحثنا هذا في حلقتنا هذه، تابعونا مشكورين. مستمعين الأفاضل، إن نظام السلطة والهيمنة الاستكباري هو النظام القائم على أساس فرض الهيمنة والخنوع لها، أي تقسيم دول العالم والمجتمع البشري إلى عالم سلطوي وعالم راضخ للسلطة والهيمنة الاستكبارية، أي ما هو قائم في عصرنا الحالي
فهناك فريق سلطوي يقابله فريق خاضع للسلطة، وهنا مكمن الصراع بين إيران والدول الاستكبارية، حيث ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا النظام الظالم والجائر، فإن إيران ليست دولة تسلطية، بل هي تحررت من ربقة الهيمنة الاستعمارية الاستكبارية، واتخذت من هذا التوجه ثابتاً من ثوابتها استراتيجية، ولن تحيد عنه، وسوف تتمسك به رغم كل ما تواجهه من ضغوط، فإن القوى الاستعمارية لا تريد أن تنتقل هذه التجربة الإيرانية إلى سائر الدول، وتعمل بكل وسائل الضغط على إفشال هذه التجربة، لأنها تعتبر سر انتصار إيران وتطوراتها الباهرة في العديد من المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد توسيع نفوذها المعنوي الإقليمي والدولي، ولا تريد القوى السلطوية أن تنتقل هذه التجربة إلى سائر شعوب ودول العالم، لأنها سوف تضر بمصالحها غير المشروعة وباحتكاراتها لمختلف مجالات العلم والمعرفة، حيث استطاعت إيران أن تحقق تطورات عظيمة بالاعتماد على قدراتها الذاتية، ونجحت في تحويل التحديات إلى فرص للبناء والتقدم والتنمية وتعزيز سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي. بفعل هذا التوجه الاستراتيجي حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنجازات ومكاسب جبارة على صعيد العلوم العصرية وتعزيز القدرة الدفاعية وتبني سياسة خارجية، وقطعت دابر الهيمنة الاستكبارية الغربية، ووضعت نظام السلطة والهيمنة أمام إرباكات كبيرة، وعززت الأمل في نفوس مختلف الشعوب لا سيما الإسلامية بأن بالإمكان تحقيق الاستقلال والتنمية والتطور العلمي والثقافي والحضاري، وتوظيف ثرواتها ومواردها الطبيعية والمالية بعيداً عن أي هيمنة استكبارية، وبعيداً عن أي إملاءات من الدوائر الاستكبارية الغربية. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
Bye-bye.
تجري مخاوش متازت من رنج تو توتن من کنون رود خلقت دریای جوشان همه خوشه خش شد هرمن من همه خوشه خش شد هرمن من